بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. وقوله أفعال الله يقال أيضا أفعال العباد، فالمعنى واحد. إذا تكلموا في هذا الباب فيقولون أفعال الله أو يقولون أفعال العباد. ومرادهم من هذا أن إضافتها إلى الله عز وجل باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو الخالق، وإضافتها إلى العباد باعتبار أن العباد سبب في وجود هذه الأفعال، فهي إضافة السبب إلى مسبب أو مسبب إلى سبب، لأن العبد السبب في إيقاع هذه الأفعال، فقيل لها أفعال العباد. ويقال أفعال الله لأن الله عز وجل هو الخالق لها حقيقة، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. قال رحمه الله الشرح: قوله وهم وسط. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه. وتعليقات الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع على الواسطية تعليقات مفيدة جدا، إلا أنها تعليقات مختصرة جدا، فليست يعني في كل أبواب العقيدة ولا في كل مسائلها، وإنما يعلق في بعض الأماكن، فتعليقاته أخصر من تعليقات السعدي رحمه الله. تعليقات السعدي التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية هذه أخصر منها. قال: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا العبد، يعني أن العبد مجبور لا إرادة له. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وهل هناك فرق بين الجبرية والأشاعرة؟ الجواب: الأشاعرة في هذا الباب جبرية، فإن الجبرية ينقسمون إلى أقسام، إلى غلاة وإلى غير غلاة. فالجبرية الغلاة هم الجهمية، هم الذين يقولون بأن العبد ليس له إرادة البتة ظاهرا وباطنا، بل هو مجبور على أفعاله. وجاءت الأشاعرة واختلفوا مع الجهمية الجبرية الغلاة في ظاهر أقوالهم وألفاظهم، وإلا في الحقيقة قول الأشاعرة في باب أفعال العباد يرجع إلى قول الجهمية الغلاة. فالأشاعرة في هذا الباب يقولون: العبد مجبور في الباطن وله إرادة في الظاهر، ويقولون العبد إنما هو محل الكسب، إنما هو محل الكسب. وإذا سمعت أهل العلم يقولون كسب الأشاعرة فهذا الذي يريدون به، وهو هذا اللفظ المبتدع الذي أتى به الأشاعرة، فيقولون العبد محل الكسب. معنى ذلك قالوا: فلو أن إنسانا أكل فليس هو الذي أكل، ولكنه لما وضع الطعام في يده وأدخله إلى فيه حصل الأكل. ولو أن إنسانا ذبح شاة فليس هو الذي ذبحها في الحقيقة، وإنما لما أخذ السكين ووضع السكين على رقبة الشاة حصل الذبح. إذن فالإنسان في ظاهره له إرادة، وفي الباطن عندهم ليس له إرادة، لأنه إنما هو محل الكسب، فقولهم يرجع إلى قول الجبرية. وإنما الأشاعرة يتحذلقون ويأتون بمثل هذه الأقوال ليخرجوا من تكفير أهل العلم. قال رحمه الله: وقال الجمهور. وقال جمهور المعتزلة، والشيخ الجامي رحمه الله يقول: لو قال وقالت المعتزلة لكفى، ولا يحتاج أن يقول قالت جمهور المعتزلة، لأن المعتزلة في هذا الباب ليس لهم مذاهب حتى يقال جمهورهم له قول وغير الجمهور له قول، فلهم قول واحد في هذا الباب، فيقول وقالت المعتزلة. وهم القدرية أي نفاة القدر، إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وهو عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي الحنفي البغدادي، وهو من معتزلة أهل بغداد، وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالعبد له إرادة ومشيئة لكنها خاضعة لإرادة الله جل وعلا. وأفعال العباد خلق الله العباد وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، وجعل لهم إرادة، إنا هديناه النجدين كما أخبر الله جل وعلا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهاتان الفرقتان طرفي نقيض في هذا الباب، فالمعتزلة يقولون الله لا يخلق أفعال العباد، وبعضهم يقول يخلق أفعال العباد التي هي خير، وأما أفعال العباد التي هي شر فالله لا يخلقها، إذن فالعبد يخلق عندهم، بخلاف الجبرية فيقولون العبد ليس له إرادة أبدا، وهما قولان متناقضان. ولهذا سميت المعتزلة نفاة القدر بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، فقالوا بخالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهي الظلمة. كذلك المعتزلة نفاة القدر قالوا الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، بل قال بعض أهل العلم هؤلاء شر من المجوس في هذا الباب. لماذا؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين النور والظلمة، بينما المعتزلة النفاة يقولون كل إنسان يخلق فعله، فجعلوا ملايين الخالقين. قال وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. وأول من تكلم في القدر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، أول من تكلم في القدر هو معبد الجهني، ثم بعده غيلان الدمشقي، وكان ذلك في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقد أنكر عليهم الصحابة وبدعوهم، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم في حديث جبريل لما بلغ ابن عمر أن قوما بالبصرة يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، فقال عبد الله بن عمر أخبروهم أني منهم براء وأني منهم براء، ثم ذكر الحديث. قال رحمه الله وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وإذا ذكرت الوعيدية فيراد بهم في هذا الباب الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. قال قوله وفي باب وعيد الله إلى آخر، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين يقولون، الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فعندهم من يرتكب الكبائر إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان جبريل عليه السلام، لأنه عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب ما لم يكن كفر بالله عز وجل، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. عند من هذا السؤال؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، هل هذا التعريف صحيح؟ هل هذا التعريف صحيح؟ نعم أحسنت، عمل أو قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، زيادة الأركان هذه تحذف، لماذا تحذف؟ لأن الجوارح هي الأركان، الجوارح هي الأركان، فإما أن تقول عمل بالجوارح أو تقول عمل بالأركان ويكفي، الأركان هي الجوارح فلا داعي للتكرار. قال وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة، المرجئة كما مر معنا في كتب العقيدة كثيرا، المرجئة في هذا الباب ينقسمون إلى فرق، الفرقة الأولى الغلاة وهم الجهمية، وهم الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، وهؤلاء عندهم إبليس مؤمن كامل الإيمان لأنه اعترف بقلبه بربوبية الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. القسم الثاني وهم الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وهؤلاء من هم؟ هؤلاء من هم؟ هم الأشاعرة الذين يقولون هو التصديق، وهو قريب من قول الجهمية. القول الثالث وهو الذين يقولون بأن الإيمان هو القول باللسان، يكفي القول باللسان، وعلى هذا القول فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون، لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب، أو هذا هو قول الكرامية، القول باللسان هو قول الكرامية. نعم، عفوا، هم الذين يقولون الإيمان قول باللسان، والذين يقولون التصديق هم الأشاعرة، الذين يقولون التصديق بالقلب هم الأشاعرة. القول الرابع قول مرجئة الفقهاء الذي سيذكره المؤلف هنا ويشير إليه، وهو قول حماد بن أبي سليمان وقول أبي حنيفة ومن إليهم، الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. طيب، يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني معناه يقول بقلبه وينطق بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه فهو مؤمن، وإنما الإيمان ثمرة أو الأعمال ثمرة عندهم فقط. قال وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق اللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وهذا الكلام من المؤلف هو عين الصواب، وإن أبى من أبى من الحنفية، فإن بعض الحنفية حتى من أهل العلم من يدافع عن أبي حنيفة ومن معه فيقول هذا الخلاف إنما هو خلاف لفظي وليس خلافا حقيقي، فليس فيه تخطئة ولا تبديع. والمؤلف هنا يصرح أنه قول باطل مبتدع، حتى أن الشيخ الجامي رحمه الله يقول هذه المسألة تراجع، فإني لم أجد من سبق المؤلف إلى تبديع الحنفية أو أبي حنيفة، فكأنه يقول هنا هذا تبديع لمن يقول بهذا القول. ولهذا تجد ابن أبي العز مع أنه انتقد الطحاوي في هذه المسألة وبين أن هذا الخلاف من كلام شيخ الإسلام ليس خلافا لفظيا وإنما هو خلاف جوهري حقيقي، وأن هذا القول مبتدع، فالأعمال من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فالأعمال من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. هذا دليل واضح ولا ما هو واضح على أن الأعمال من الإيمان؟ الأعمال من الإيمان، والإيمان شعب، والأعمال منها ما يكون شرطا في صحة الإيمان، ومنها ما يكون شرطا في كماله وفي ازدياده. فهذا القول كما سمعت قول مخالف للصواب. وقد نبه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الطحاوية أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف حقيقي، وإن أبى من أبى. قال وأما الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي، وهذا سفه، أن يوجب على الله عز وجل شيئا كما يجب عليه أن يثيب المطيع. وأما ما جاء في الأدلة وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهكذا وجبت محبتي للمتحابين فيا، والأدلة الكثيرة في هذا إنما هو شيء أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما، لم يوجبه عليه أحد. كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة. إذن من هم الوعيدية؟ من يجيب على هذا؟ من هم الوعيدية؟ المعتزلة والخوارج. لماذا قال بعض أهل العلم بأن محمد الإمام مرجع؟ لماذا؟ من يجيب عن هذا؟ بعض أهل العلم كالشيخ الفوزان وغيره يقولون بأن محمد الإمام مرجع، أو أنه على طريقة المرجئة، فما هو السبب؟ من أي وجه؟ نعم، لأنه لا يرى تكفير الرافضة مع أن أعمالهم كفرية، فهو شابه المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقولون بإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني معناه قول واعتقاد ويكفي، أما الأعمال ولو فعلوا ما فعلوا فإنهم لا يبدعون بها ولا يكفرون، فهو شابه المرجئة في هذا الباب.